أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في تعيين المراد من لفظة الحال الواردة في محل النزاع، وذكرت أن الذين اختاروا أن المقصود من الحال في عنوان النزاع هو حال النطق، أي الزمن الحاضر، واجهتهم مشكلة الاتفاق بين علماء الأصول بل وعلماء الأدب على أن الزمان ليس دخيلا في تكوين المدلول الوضعي للأسماء، حيث إن المشتق الأصولي على تقدير وجود مصطلح للأصوليين في المشتق أو ما يقع فيه النزاع من المشتقات، على تقدير عدم تحقق مصطلح جديد عند الأصوليين، على كل تقدير ما يقع محلا للنزاع من المشتقات إنما هي الأسماء، بعد إخراج الأفعال عن محل النزاع، والأسماء بالاتفاق لا يدخل الزمان في تكوين مدلولها الوضعي إلا إذا كانت من ألفاظ الزمان كيوم وسنة وشهر، التفتنا؟ يعني لا يعترض علينا أنه كيف هذا اسم، لا، هذه مادته تدل على الزمان، ونحن نتكلم عن المشتق. فأخذ كلمة الحال في محل النزاع لا ينسجم مع هذا الاتفاق. فإذا قيل مثلا إن اسم الفاعل موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ في الزمان الحاضر فقد دخل الزمان في تكوين المدلول الوضعي لاسم الفاعل، وهذا يتنافى مع الاتفاق المتقدم. البعض حاول أن يدفع هذا التهافت عن طريق تغيير مصب النفي والإثبات، فما اتفق عليه العلماء عدم دخالة الزمان في تكوين المدلول التضمني للاسم، بمعنى أن الاسم لم يوضع للدلالة على الزمان بالدلالة التضمنية، هذا هو المتفق عليه. وأخذ كلمة الحال في العنوان تقتضي دخالة الزمان، ودخالة الزمان ليس لازما مساويا للمدلول التضمني، قد يكون من قبيل المدلول الالتزام. فلا تهافت وتناقض بين ما اتفقوا عليه وبين ما تستلزمه أخذ كلمة الحال في العنوان. واضح الكلام؟ المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي هذا الجواب لابتنائه على باطل، حيث إن شبهة التهافت والتناقض من أين نشأت؟ نشأت من تفسير الحال بالزمن الحاضر، وهذا التفسير غلط. وإنما المقصود من الحال هو حال التلبس لا زمن النطق، وهذا ما يحتاج إلى توضيح. صاحب هداية المسترشدين أيضا كالمصنف فسر الحال المأخوذ في العنوان بحال التلبس لا بحال النطق. ولكن مع ذلك إذا دققنا في عبارة الماتن وعبارة هداية المسترشدين نجد تفاوتا بينهما، حيث إن الذي يظهر من الهداية أن حال التلبس هي حال الاتصاف، والذي يظهر من المتن أن حال التلبس مغاير لحال الاتصاف. فعندنا مصطلحات ثلاثة ينبغي أن نفرق بينهما أو بينها: حال النطق، حال التلبس، وحال الاتصاف. أما المصطلح الأول وهو حال النطق، فقد عرفت أن المقصود منه الزمن الحاضر في مقابل الماضي والاستقبال. أما المقصود من حال التلبس أما المقصود من حال الاتصاف فهو حال الجري والإسناد، فعندما يقال كان زيد ضاربا أمس. حال النطق زيد ليس بضارب. وحال الجري والاتصاف هو الزمان الماضي. نحن لم ندعي أنه الآن هو ضارب، وإنما إسناد الضاربية وجري الضاربية ووصف زيد بالضاربية بلحاظ الزمن الماضي، فهذا نسميه حال الاتصاف، حال الجري والإسناد. أما المقصود من المصطلح الثالث، المصطلح الثالث، أنا مصطلح الأول حال النطق، مصطلح الثاني حال الاتصاف، عرفنا
خب.
نعم خب لا بأس، الآن صار واضح المقصود، أنه الأول حال النطق، يعني الأول بحسب ما نشرحه الآن، حال الاتصاف شرحنا، بقي حال ماذا؟ التلبس. فيقصد من حال التلبس هو تلك الحال التي يتكون الذات منتسب إليها المبدأ بالفعل، فقد تتحد هذه الأحوال كما لو قلت زيد الآن ضارب، فزيد في حال النطق في الزمن الحاضر هو ضارب، وزمن الإسناد والجري أيضا هو الآن، وزمن التلبس والانتساب هو الآن. فعندما تتحد هذه الأمور الثلاثة لا شك أن الاستعمال يكون حقيقيا. المصنف رحمة الله عليه كصاحب هداية المسترشدين يختار أن المقصود من الحال المأخوذة في عنوان النزاع هي حال التلبس. غاية الأمر فسر حال التلبس بمعنى مغاير لحال الاتصاف. حال الاتصاف هو حال الجري والإسناد، وحال التلبس هي حال الانتساب الفعلي.
ما الفرق يعني سمحك
شيخ؟ الآن يتضح أكثر. ويستدل الماتن رحمة الله عليه على مدعاه بدليل ومؤيد. أما الدليل فحاصله أنه عندما يقال كان زيد ضاربا أمس، أو يقال سيكون زيد ضاربا غدا اتفق العلماء قاطبة على أن هذا الاستعمال يكون استعمالا حقيقيا. كان زيد ضاربا أمس وسيكون زيد ضاربا غدا، اتفقوا على أن هذا الاستعمال من الاستعمال الحقيقي، طبعا بشرط أن يكون زيد متلبسا بالضرب أمس وسوف يكون متلبسا بالضرب غدا. فلو أريد من الحال في العنوان هو حال النطق لما استطعنا أن نبرر هذا الاتفاق. ليه؟ لأنه في كلا المثالين زيد في حال النطق ليس ضاربا، نعم اتحد حال الجري والإسناد مع حال التلبس، بمعنى أني أسند الضرب إلى زيد في الزمن الماضي لأنه الآن ضارب، وزيد بالفعل تلبسه بالضرب كان في الزمن الماضي، ولأجل ذلك من الممكن أن ندعي أن النزاع بين الماتن وبين صاحب الهداية نزاع صوري وليس نزاعا حقيقيا، ويشهد له أن المتأخرين عن هذين العلمين لم ينقسموا إلى فرقتين بلحاظ ما يظهر من الكفاية والهداية، مما يشهد عن أنهم قد تلقوا مطلبا واحدا لا مطلبين. وإنما منشأ الخلاف الصوري ما ذكرته سابقا في تفسير معنى الجري وأنه ليس بمعنى الحمل والإسناد، فللاختلاف في تفسير الجري صار يفهم من عبارتهما الاختلاف، وإلا فالاتصاف والتلبس بمعنى واحد. فتحصل أن المقصود من الحال لو كان هو حال النطق وزمن النطق لما استطعنا أن نبرر اتفاق العلماء على كون الاستعمال في المثالين على وجه الحقيقة، وذلك لأن زيدا في المثالين ليس متلبسا بالضرب في زمن النطق، فعلى القول بأنه موضوع لخصوص المتلبس في زمن النطق فيكون كلا الاستعمالين من باب المجاز. وعلى القول أنه يكون للأعم من المتلبس في زمن النطق والمنقضي عنه التلبس، سوف يكون الاستعمال في المثال الأول كان زيد قائما أمس على وجه الحقيقة، والاستعمال في المثال الثاني على وجه المجاز. فإذا على تقدير الوضع للخاص يصبح كلا المثالين من باب المجاز، على تقدير الوضع للأعم أحدهما حقيقة والآخر مجاز، وعلى كل تقدير ينافي الاتفاق على أن هذين المثالين من باب الحقيقة، بل هما خارجين عن محل النزاع، لأن أمس والغد من قيود التلبس، فالمتكلم يخبر عن أن زيدا كان متلبسا أمس، لأنه الآن أطلق عليه الضاربية لأنه كان متلبسا أمس، أو الآن أطلق عليه الضاربية لأنه سيكون متلبسا بالغد، فإن قيد الأمس والغد قيد للتلبس، فأنا أخبر عن كونه متلبسا أمس وعن كونه سيتلبس في الغد، وهذا ليس مجازا لأنه نشأ من تعدد الدال والمدلول. فإذا هذا هو الدليل الذي أقامه الماتن لإبطال أن المقصود من الحال هو حال النطق. واضح الكلام؟ إن قلت أنه يمكن أن نأتي بدليل معاكس وهو في قولنا زيد ضارب أمس، أو في قولنا زيد ضارب غدا، ما في كان ولا سيكون، زيد ضارب أمس أو زيد ضارب غدا، نكتفي بمثال واحد حتى نقرب الإشكال. في قولنا زيد ضارب أمس يمكن
أن يستفيد من هذا المثال مثل المحقق الرشدي الذي فسر الحال بأي معنى؟ بحال النطق، يعني الزمان الحاضر. حيث يقال بأن هذا الاستعمال اتفق العلماء على أنه من باب المجاز، وليس ذلك إلا لعدم كون زيد متلبسا بالضاربية في حال النطق. فكما عندك دليل على مدعاك، عندنا دليل على مدعاك، يرحمكم الله. فلا أقل من تعارض الدليلين فيتساقطا، فيكون حتى أكمل الدليل بصيغة فنية، وإلا في الكتاب غير مذكور بهذه الطريقة. إذا تعارضا تساقطا، حينئذ نرجع إلى ظهور لفظة الحال. المأخوذة في العنوان نجد هذه الكلمة ظاهرة في أي معنى؟ في الزمن الحاضر. والوجه في ظهورها في الزمن الحاضر يرجع إلى أحد سببين. السبب الأول الانصباق، أن المتبادر من لفظة الحال هو الزمن الحاضر. السبب الثاني، لو تنزلنا عن الانصباق من اللفظ فنقول لا أقل هو المنصاق من الإطلاق، فإن التقييد، فإن إرادة الزمن الماضي أو المستقبل من الحال بحاجة إلى قرينة. مقتضى الإطلاق هو عدم ذلك، وأن المقصود خصوص الزمن الحاضر. يجيب المصنف رحمة الله عليه أن الاتفاق على أن قولنا زيد ضارب أمس أو زيد ضارب غدا على أنه مجاز لا نسلمه مطلقا. شوف، في قولنا زيد كان ضاربا أمس وسيكون ضاربا غدا مطلقا يسلم بأنه حقيقة. أما زيد ضارب أمس وزيد ضارب غدا على وجه الإطلاق لا نسلم أنه مجاز، بل نسأل قيد غدا وقيد أمس هو قيد لأي شيء؟ إذا كان الغد قيد لزمن التلبس والجري والإسناد في الحال نسلم بأنه مجاز. يعني أنا ما معنى زيد ضارب غدا؟ معناه زيد أصفه الآن بالضرب لأنه سيتلبس في الغد، هذا نسلم بأنه مجاز. فقولنا غدا قيد لزمن التلبس، وهكذا في قول زيد ضارب أمس، أمس قيد للتلبس، أي التلبس حصل متى؟ في الأمس. لأجل حصول التلبس في الأمس الآن أريد أن أصف زيد بأنه ضارب، حينئذ هذا لا، هذا بلا إشكال يكون مجازا. لكن لو جعلنا قيد الغد والأمس ليس قيدا للتلبس وإنما قيدا للجري والإسناد، فيصبح مثله مثل سيكون ضاربا غدا وكان ضاربا أمس، فلا يكون مجازا. فإذا دعوى الاتفاق على مجازية هذين المثالين إنما تتم متى؟ لو تغاير زمن التلبس مع زمن الجري والإسناد، وهذا نحن نقول به وينسجم مع مبنانا ولا يغيره. فإذا هذا الدليل الذي أقمته غير صحيح، واضح الكلام؟ لأنه نحن المصنف أقام دليل على مدعاه، جاء الخصم ماذا؟ وأقام دليلا معاكسا، فقال لا أقل، تتعارض الأدلة، يتساقطان، نرجع إلى ظهور لفظة الحال. بينا الآن أنه لا، هذا الدليل المعاكس ليس دليلا، لا يعارض الدليل الذي أقمناه. واضح صار الفكرة؟ بقي نعم.
إذا أطلق الحال كان يوصل منه الزمان الحال، يعني تبادر يعني من
كيف؟
إذا أطلق الحال الزمان، يعني إذا أطلق الزمان كان يوصل منه الحال، لا نقصد منه الزمان لا بشرط من جهة تقييده بزمان خاص.
هذا رد على الثاني، هذا سوف يأتي الآن. تعال نقرأ هذا المقدار نشوف إذا بقي وقت نتابع. يقول خامسها أن المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس لا حال النطق، يعني ليس المقصود منه الزمن الحاضر. خب ما هو دليلك؟ ضرورة هذا الدليل أن مثل كان زيد ضاربا أمس وسيكون غدا ضاربا، ضرورة أن هذا التعبير ماذا يكون؟ حقيقة. إذا طبعا حقيقة ماذا؟ إذا كان متلبسا بالضرب في الأمس. طبعا إذا كان متلبسا في الضرب بالأمس باعتقادي لا نحتاج إليه. ليش؟ لأن لنفترض لم يكن متلبسا بالضرب في الأمس، يكون المتكلم كاذبا، يكون المتكلم كاذبا، لأنه يصبح ماذا؟ مجازا. واضح؟ الكذب قد يكون على وجه الحقيقة وقد يكون على وجه المجاز. فلو فرضنا هكذا، أنا الآن أقول زيد سيكون ضاربا غدا، فأنا أسند الضاربية إلى زيد في الغد لتلبسه بالضرب متى؟ في الغد. وفي الغد لم يتحقق ضرب من زيد، غاية ما أكون كاذبا، لأنه يصبح الاستعمال استعمالا مجازيا. وكذلك إذا قلت كان زيد ضاربا أمس، ملتفت؟ خب ليش؟ لأن إسنادي وجري والتلبس كله في الزمن الماضي، لأنه لأجل تلبسي بالضرب في الزمن الماضي الآن أريد أن أقول بأنه ضارب بالفعل، التفتنا؟ فغاية الأمر إذا لم يكن زيد في الأمس في الواقع ضاربا أكون كاذبا، لأنه الاستعمال يكون استعمالا مجازيا. واضح هذا الكلام؟ لذا هذا حقيقتان، تقييد الحقيقة بقوله إذا كان متلبسا بالضرب في الأمس في المثال الأول، وإذا كان متلبسا به في الغد في المثال الثاني، هذا التقييد لا نحتاج إليه إذا كان مقصود المصنف أن الاستعمال الحقيقي لا يصح إلا إذا كان كذلك. أما إذا كان هذه إذا لبيان المقصود من القيود، كان وأمس وسيكون وغدا، التفتنا؟ فحينئذ لا يرد إشكال على المتن. فجري المشتق، جري المشتق أي إسناده وحمله، حيث كان بلحاظ صدور الضرب من زيد، وصدور الضرب من زيد متى كان؟ في المثال الأول أمس، وفي المثال الثاني الغد. وإن مضى زمانه في أحدهما ولم يأتي بعد في آخر، كان حقيقة بلا خلاف. خب هذا الاتفاق لا نستطيع أن نبرره لو كان المقصود من الحال ماذا؟ حال النطق، لأنه في حال النطق في كلا المثالين زيد ليس متلبسا بالضرب. خب ولا ينافيه، هذا اللي وعبرت عنه بماذا؟ بالدليل المعاكس. أنا أيضا أنت عندك دليل، أنا عندي دليل، ما هو دليلك؟ ولا ينافيه الاتفاق على أن مثل زيد ضارب غدا مجاز، وكذلك ماذا؟ زيد ضارب أمس، سوف يأتي ويضيف ذلك. ليش لا ينافيه؟ فإن الظاهر من قوله غدا أنه فيما إذا كان الجري في الحال كما هو قضية الإطلاق، وقيد الغد إنما يكون لبيان زمان التلبس، فيكون الجري والاتصاف في الحال والتلبس في الاستقبال. من هذه العبارة ماذا تفهم؟ أن التلبس غير الاتصاف، بخلاف ما يظهر قلنا من هداية المسترشدين. هداية المسترشدين عطف التلبس على الاتصاف، يظهر منه أن التلبس والاتصاف بمعنى واحد. وقلت أنا هذا ناشئ من الاختلاف عندهما في تفسير الاتصاف. المصنف فسر الاتصاف بماذا؟ بالإسناد والجاري، التفتنا؟ فلا بد أن يكون مغايرا للنسبة الواقعية. شوف الإسناد والجري غير ما عليه الشيء واقعا، قد يكون ما عليه الشيء واقعا في زمن والإسناد والجري في زمن آخر. التلبس يعني النسبة الواقعية، ما عليه الشيء واقعا. واضح الفكرة صارت؟ خب فالمصنف هنا يجعل الاتصاف بأي معنى؟ الجري والإسناد، فيكون مغايرا لأي شيء؟ للتلبس. بينما صاحب هداية المسترشدين الذي يظهر منه أن التلبس هو بمعنى الاتصاف، والأمر سهل. واضح الكلام؟ فإن الظاهر أنه فيما إذا كان الجري في الحال كما هو قضية الإطلاق والغد إنما يكون لبيان زمان التلبس، فيكون الجري والاتصاف الآن والتلبس ماذا؟ في الاستقبال، لأجل ذلك صار مجازا. أما إذا قلنا زيد ضارب غدا، الغد للتلبس وللجري والإسناد، فلا يكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا، بل يكون نظير ماذا؟ زيد سيكون ضاربا غدا. ومن هنا ظهر الحال في مثل زيد ضارب أمس، وأنه داخل في محل الخلاف والإشكال. متى؟ إذا جعلنا أمس قيد للتلبس والجري والاتصاف في الحال، ليش داخل في محل النزاع؟ لأنه إذا كان ضارب موضوع للأعم فيكون حقيقة، وإذا لم يكن موضوعا للأعم فيكون مجازا. ولو كانت لفظة أمس أو غد قرينة على تعيين زمان النسبة والجري أيضا، النسبة اللي هي ماذا؟ التلبس، والجري أيضا يعني كالتلبس، خب كان المثالان على وجه الحقيقة.
هنا الجري بمعنى الاتصاف،
الجري بمعنى الاتصاف، نعم. وبالجملة لا ينبغي الإشكال في كون المشتق حقيقة فيما إذا جرى على الذات بلحاظ حال التلبس، ولو كان حال التلبس في المضي أو الاستقبال، وإنما الخلاف في كونه حقيقة في خصوصه، في خصوص حال التلبس، أو فيما يعم ما إذا جرى عليها في الحال بعدما انقضى عنه التلبس بعد الفراغ عن كونه مجازا، فيما إذا جرى عليها فعلا بلحاظ أنه سيتلبس في المستقبل، هذا متفق على أنه من باب الاستعمال المجازي. ويؤيد ذلك شرحنا الدليل، بقي ماذا؟ المؤيد، يأتي التعرض له إن شاء الله في يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.
وعما تعرضت للجواب عن السؤال لأنه ضعف الطالب والمطلوب، المطلب كله غلط.
لو فتحنا موضوع الاختلاف يعني بالترجمة،
نعم،
لو فتحنا موضوع اختلاف المبادئ بصير كله كأنه شعر عن مبدأ واحد،
يعني هي لعب الألفاظ يعني القضية. لا شك أن هذا حرفة غير الملكة. نعم، الآن آتي أقول أنه أنا والله آتي بكلمة الشأنية وأفسرها بتفسير تشمل الحرفة والملكة، ما أحد يتنازع فيه. الكلام أنه في حسب الظاهر الأمر هكذا.
ولكن إذا رجعنا للفوائد الأصول مثلا، هل الأخوان بشكل مثلا بموضوع المصادر سمى قيد